بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في وضع المظهر موضع المضمر. قلنا أن هذا ينقسم إلى قسمين: تارة المظهر الذي تضعه موضع المضمر اسم إشارة، فله أغراض الاتيان باسم الإشارة، مكان الضمير له أغراض خاصة به، وتارة غير اسم إشارة، اسم علم أو أي شيء ثاني، فغير اسم الإشارة له أغراض أخرى إذا وضع مكان الضمير. وقلنا أن اسم الإشارة لكمال العناية بتمييزه لاختصاصه بحكم بديع، هذا كان الغرض الأول من الاتيان باسم الإشارة. قلنا نأتي باسم الإشارة لكمال تمييزه. إنزين، ليش تبي تميز كمال التمييز؟ لاختصاصه بحكم بديع، يعني لأن له حكما عجيبا، فحكما غريبا، يعني فغرابة حكمه يقتضي أن أعينه. هذا الشخص المعين ترى مثلا صعد إلى المكان الفلاني أو طار في السماء مثلا، لأن الطيران في السماء حكم غريب، فلا بد أن تعين المبتدأ، هذا طار في السماء، وهذا أمر طبيعي، طبع الإنسان يقتضيه، أن كل ما كان الحكم غريب يعين المحكوم عليه كمال التعيين حتى لا يختلط بغيره. كان مثلا افرضوا أنت تبي تعين أفضل الطلاب مثلا، تريد أن تحكم على شخص بأنه أفضل الطلاب، ما تقول أحد طلابي أفضل من الباقي، ما في فائدة، أحد طلابي أفضل من الباقي وش يسوي؟ أكيد واحد منهم أفضل من الباقي، ما في فائدة. فالفائدة تتم بتخصيص وتعيين ذاك الذي أفضل، لابد أن تعينه. كمال التعيين بالإشارة الحسية، كمال التعيين بالإشارة الحسية. فنأتي باسم الإشارة كأنه مشار إليه إشارة حسية، ولو بعض الأحيان قد ما يكون مشار إليه إشارة حسية، نفس هذه المسألة أمر عقلي أصلا، كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، عجز عن مصاريفه، يعني هذا العجز عن المصاريف مع كونه عاقلا، وذاك غناؤه مع كونه جاهلا، هذه مسألة يشار إليها إشارة حسية أم مجرد تناقض عقلي، تناقض في العقل، أمر عقلي، أمر عقلي، فلا ليس مشارا إليه، ولكن تنزله منزلة المشار إليه فتشير إليه. هذا هو المورد الأول للإشارة، لاسم الإشارة، لوضع اسم الإشارة مكان شنو؟ مكان الضمير. باقي الموارد سهلة نقراها. أو التهكم، التهكم يعني شنو؟ يعني الاستهزاء، تتهكم بالشخص يعني تستهزئ به، كأن مثلا يفرضوا شخص أعمى يسألك عن يقول لك وين الجدار، أبي أتكئ على الجدار، تقول له هذا الجدار، تشير له إشارة حسية وهو مسكين أعمى، تهكما استهزاء مثلا تقول له هذا الجدار، ما يفيد شيء هذا، ولكن وضعته موضع المظهر للتهكم، وضعته موضع المضمر عفوا للتهكم للاستهزاء. أو التهكم عطف على كمال العناية، يعني هذا الغرض الثاني معطوف على الغرض الأول لاسم الإشارة. أو التهكم بالسامع، كما إذا كان السامع فاقد البصر، ما يبصر لا يرى، وأنت تشير له بإشارات حسية، تقول له يا أيها الأعمى هذا القلم أفضل من ذاك، هذا القلم أفضل من ذاك القلم، هذا ما يدري شنو هذا القلم ولا يدري ذاك القلم شنو أصلا، لأنه لا يرى، لا حس له، حس البصر غير موجودة أو غير موجود، فاقد البصر أو لا يكون ثمة مشار إليه أصلا، أو بعض الأحيان مو أعمى ولكن لا يوجد أصلا شيء مشار إليه، لا يوجد شيء مشار إليه. شلون مثلا لا يوجد شيء مشار إليه؟ مثال، مثلا شخص مثلا يدعي أنه، من باب المثال نقول، يدعي أنه خلال اليوم والليلة يستطيع أن يحصل أو يكتسب مثلا 10,000 دينار، مو موجود، مجرد ادعاء، وين العشرة؟ ولكن تشير تقول هذه العشرة ماذا تفعل بها؟ هذه العشرة اللي خيالية يدعي أنه يستطيع أن يكتسبها، فتشير له، هذا تهكم، يعني كأنه محسوس، إيه هذه العشرة اللي قاعد تتكلم عنها كأنها حاصلة، ماذا تريد أن تفعل بها؟ فلا يوجد شيء مشار إليه، ولكن أنت كأنك تنزل نفسك لمستواه وتقول نعم، أفرض أنك أصلا حصلت العشرة ومحسوسة ومرئية هذه العشرة، هذه العشرة ماذا تفعل بها؟ مع أنه ماكو شيء، مجرد ادعاء. فتنبيها على أن كلامك مضحك مثلا أو استهزاء بكلامه تشير إلى أشياء وهمية مو موجودة
في الخارج
مو موجود. الإشارة الحسية تقتضي أن يكون موجودا في الخارج.
سألوك أشرنا إلى شيء عقلي،
وهو هم كان من نفس الباب، قلنا ننزل الأمر العقلي منزلة الشيء الحس، أمر الحسي فنشير إليه، وإلا الإشارة لابد أن تكون حسية.
زين، هناك الإشارة اللي كانت عقلية هي بعد من هذا القبيل، ما في شيء مشار إليه، لا يكون ثمتها.
إيه نعم، ماكو شيء مشار إليه، ولكن ننزل الشيء الذي لا يشار إليه منزلة ما يشار إليه. يعني عندنا شيء لا يشار إليه، جيد، كالعشرة التي وهمية ماكو شيء يشار إليه، ولكن تنزله، نفس هذا التناقض اللي عند الزنديق، تنزل هذا التناقض منزلة الشيء المشار إليه. ليش؟ قلنا لاختصاصه بحكم بديع، أنزله، فيه تنزيل، هنا أيضا فيه تنزيل، هذه العشرة وهمية ولا تستطيع أن تحصلها أصلا ولا تتحول إلى شيء مشار إليه، ولكن مع ذلك أنا أتنازل وأنزل هذه العشرة منزلة العشرة الموجودة فأشير إليها تهكما استهزاء به. أو لا يكون ثمة مشار إليه أصلا، هذا المورد الثاني للتهكم، يعني المورد الأول للأعمى، المورد الثاني أن لا يكون هناك مشار إليه، وموارد أخرى. الحين المهم أن الجامع بين هذه الموارد هو التهكم والاستهزاء. أو النداء على كمال بلادته، النداء يعني الإعلان، تريد أن تعلن وتعلم الناس أن هذا في كمال البلادة، في كمال الغباء. يعني شلون أعلن للناس وأبين للناس أن هذا الشخص في كمال الغباء؟ أي بلادة السامع بأنه لا يدرك غير المحسوس، كل الأشياء حتى الأشياء غير المحسوسة حينما تخاطب هذا الشخص تقول هذا الأمر مثلا العقلي، كل الأشياء غير المحسوسة تشير إليها بالإشارة الحسية. ليش تشير إليها بالإشارة الحسية؟ حتى تقول هذا الإنسان لابد أن نتعامل معه في الأمور المحسوسة فقط، ما يفهم إلا المحسوسات. إذا تتكلم عنه في مثلا أمر عقلي كالتناقض مثلا ما يفهم، لابد أن تشير إلى المحسوسات، تقول هذا إذا كان ها هنا لا يمكن أن يكون في نفس الوقت في مكان آخر، هذا تناقض. فكل الأمور تنزلها منزلة المحسوسات، كل الأمور العقلية تنزلها منزلة المحسوسات. مثلا تقول، مثلا حينما تتكلم عن الحب لا يفهم شنو الحب، ليش؟ لأنه مو أمر محسوس، فتكلمه عن الحب كأنه شيء محسوس، شلون احنا نكلم الاطفال؟ نقول هذا الحب مثلا كذا وكذا، هذا البغض، هذا الحسد، هذا ما ادري الايمان، هذا التقوى. تنزل الامور العقليه غير المحسوسه كما تخاطب الطفل منزلته الامور المحسوسه. ليش احنا مثلا نقول الايمان للطفل؟ اذا سالك شنو الايمان، مثلا تقول له درجه الله يعطيها للشخص الذي يصلي ويصوم، تنزله تيب اثاره، تيب الصلاه والصيام تخليه شنو امر محسوس، او الله يعطيه نجمه مثلا شيء كانه وسام على صدره. تنزل الأمور العقلية التي الطفل لا يدركها كالإيمان كالحسد كالمادري الحب البغض، منزلة الأمور المحسوسة. الشيء الحسن تقول هذه نجمة لك في عند الله، الشيء السيء هذا علامة إكس لك عند الله. فتنزل الأمور غير المحسوسة منزلة الأمور المحسوسة. كذلك إذا الشخص كان في غاية الغباء كمال البلادة، كل الأشياء التي تتكلم عنها مع هذا الشخص تنزلها منزلة الأمور المحسوسة، حتى تبين للناس ترى هذا ما يفهم، هذا الشخص ما يفهم إلا المحسوسات، لا تيبوا لطاري مادري الإيمان والتقوى، قل له شيء محسوس، قل له الله راح يطقك شيء يحس فيه. فيؤتى باسم الإشارة، هو مع أن اسم الإشارة للأشياء المحسوسة لأنه لا يدرك إلا الأشياء المحسوسة. أو تريد أن توهم للناس أنه بهذه، قد مسكين ما يكون له درجة غبي، يعني أنه ما يدرك إلا الأشياء غير المحسوسة، لا يفهم شنو الحب شنو الحسد شنو البغض شنو الإيمان، ولكن تريد أن توهم للناس أنه هذا خالص ما يدرك شيء. هذا الغرض الثالث، النداء على كمال بلادته، أو العكس كمال فطانته. شلون يصير؟ أجيب اسم الإشارة لبيان أنه فطن، شلون يصير؟ يقول ممكن، وذلك بأن تشير إلى الأشياء غير المحسوسة بالإشارة الحسية لتقول للناس ترى هذا غير المحسوسات اللي احنا يبيلنا كم سنة على ما ندركها، هذا عندك الأمور المحسوسة. هذا الشخص لكمال فطانته الأشياء اللي احنا بصعوبة نتصورها، مثلا الإيمان ما حقيقته، حقيقة الإيمان شلون تتصورها أنت؟ حقيقة التقوى ما هو؟ شلون تتصور؟ فيه صعوبة لابد أن تفكر ولو للحظات، فيه نسبة من الصعوبة تفكر تقول نعم لابد أن يصلي يصوم، مثلا المستحبات دخيلة في التقوى ولا مو دخيلة، تفكر بالنهاية حتى تفهم ما هي حقيقة مثلا التقوى. ولكن هذا الشخص لكمال فطانته لا، الأمور العقلية عنده كالأمور المحسوسة الحسية. شلون الحرارة مجرد ما تلمسها تحس بها، هذا يوم اللي تقول له عن مفهوم عقلي مجرد ما يتصورها يدرك حقيقتها. نعم هنيئا له. فالإشارة بالإشارة الحسية إلى الأمور العقلية ليست دائما للدلالة على بلادة الشخص، بل قد تكون للدلالة على فطانة الشخص. تارة تشير إشارة حسية حتى تنزل من مستوى تقول هذا شأنه فقط المحسوسات، مرة لا تقول هذا المعقولات عنده كالمحسوسات، المعقولات ولو الصعبة عنده كالمحسوسات. نفس ما ذكرنا في اسم الإشارة، نفس المطلب تقريبا. قلنا المسند إليه يكون اسم إشارة للتحقير وللتعظيم، نفس المطلب تقريبا. هني للدلالة على غبائه وللدلالة على فطانته. أو لادعاء كمال ظهوره عليه، أي على أو ادعاء كمال ظهوره وعليه، أي على وضع اسم الإشارة موضع المضمر لادعاء كمال الظهور من غير هذا الباب قول الشاعر كذا وكذا. يعني شنو ادعاء كمال ظهوره؟ يعني الشيء إذا ظهر وبرز واتضح للجميع حتى تدعي أنه بدرجة من الوضوح بحيث لا يخفى على أحد، تشير إليه إشارة حسية. مثلا أنت في نقاش مع شخص، في نقاش حول موضوع تريد أن تبين أن الدعوة التي تدعيها في غاية الوضوح، تقول هذا الذي أذكره مسلم، هذا يعني واضح محسوس ما يحتاج أنا أجيب له دليل، هذا مسلم، فتشير إلى الشيء ولو من ليس من الأمور المحسوسة ولكن تشير إليه إشارة حسية لتبين للطرف المقابل أنه في غاية الوضوح، بعد لا تطالبني بدليل. شلون؟
أمير المؤمنين هالشكل يوم سأله شلون تتجاوب بسرعة، سأله مباشرة حتى يوضح له شلون بسرعة عندي الأشياء.
إيه نعم، وهو كأنها كذا يعني أمور مسلمة للجميع واضحة. وعليه يعني على كمال الوضوح، هذا المورد الأخير من غير هذا الباب. يعني أجيب لكم مثال على كمال الوضوح ولكن مو من باب المسند إليه، يا باسم الإشارة لا في موضع المسند إليه، بل جاء باسم الإشارة في موضع آخر، في موضع المجرور بحرف الجار، وإحنا كلامنا في وضع اسم الإشارة وهو مسند إليه موضع المضمر، فهذا وضع لاسم الإشارة موضع المضمر ولكن في غير باب المسند إليه، ما يهم، المهم الفكرة تتضح الحين. قول الشاعر هذا: تعاللت كي أشجى وما بك علة تريدين قتلي قد ظفرت بذلك. تعاللت يعني أظهرت العلة والمرض، أظهرت أنك شنو مريضة، تظاهرت بالمرض. كي أشجى كي أحزن يعني، وما بك علة وما في شيء، تريدين قتلي يعني هذا التظاهر بالمرض كان لأجلي أني أموت من الحزن، تريدين بذلك أن أقتل. قد ظفرت بذلك يعني قد ظفرت بهذا شنو الموت من الحزن، أنا حزنت من مرضك الذي تظاهرت به وهذا مطلوبك قد حصل، هذا المطلوب وهو موتي قد حصل. ليش قال بذلك أو بذلك تريدين قتلي وقد ظفرت به؟ المفروض يقول قد ظفرت بقتلي مثلا، فلما جاء باسم الإشارة؟ يقول التفتازاني هذا من هالباب، من باب كمال ظهوره، يقول واضح كأنه يريد أن يقول من حالتي وأنا مثلا وجهي أصفر وحالتي حالة من الحزن وعلامات الحزن ظاهرة علي، واضح أني شنو على شرف الموت، فبما أن علامات الموت واضحة علي يقول هذا لا يخفى على أحد، يعني حزني لا يخفى على حزني على مرضه لا يخفى على أحد وهو في كمال ظهوره، أي بقتلي كان مقتضى الظاهر أن يقول به يعني قد ظفرت به، لأنه ليس بمحسوس، القتل ليس بمحسوس، فعدل إلى ذلك إشارة إلى أن قتله قد ظهر ظهور المحسوس، يعني أني مت من الحزن، هذا الموت من الحزن هذا أظهر من الشمس فيشار إليه، مع أن الموت لا ليس من الأمور التي يشار إليها. هذا تمام الكلام في وضع اسم الإشارة موضع الضمير. أما غير اسم الإشارة فيأتي لأربعة أغراض. الغرض الأول هو زيادة التمكن أو زيادة التمكين، يعني زيادة استقرار المعلومة في ذهن المخاطب، وهذا هو الغالب. يعني عادة في النحو همار عليكم أنه مثلا حينما يؤتى بضمير الشأن، لما يؤتى بضمير الشأن؟ قل الشأن أن الله أحد، قل هو الله أحد. ليش يا ضمير الشأن؟ لأجل التأكيد، لأجل تقرير المعلومة في ذهن المخاطب. فهذا الغرض الغالب، تأتي بالضمير أو عفوا تأتي مو ضمير الشأن، أنا اشتبهت طبقت على ضمير الشأن. في الآية الثانية قل هو الله أحد الله الصمد، ما قال هو الصمد، قال الله الصمد، يا اسم الظاهر، بدلا من الضمير كان يستطيع أن يقول قل هو الله أحد هو الصمد. لما يؤتى بالاسم الظاهر؟ لأجل التأكيد، لأجل التمكين في ذهن السامع، كأنك تقول مثلا جاء زيد ضربت زيدا، ما تقول ضربته، تقول ضربت زيدا. ليش؟ هذا هو الغالب أن يكون لتأكيد المعلومة في ذهن المخاطب. أعيد عليك لفظ زيد حتى لا تنسى، ولو إذا في احتمال 1% أن تحمل الضمير على غير زيد، هذا الاحتمال لم أنفي، لا ضربت زيدا، فللتمكين والتأكيد. قال وإن كان المظهر الذي وضع موضع المضمر غيره، أي غير اسم الإشارة، فلزيادة التمكين، نحو قل هو الله أحد الله الصمد. الشاهد هني في الآية الثانية الله الصمد، مع أنه كان يقدر يقول شنو؟ هو الصمد، يجعل يعني المقتضى الظاهر كان الاتيان بالضمير، لم يقل هو الصمد لزيادة التمكين. ونظيره من غيره، يعني من غير المسند إليه، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وين الشاهد؟
وبالحق الثانية.
إيه بالحق الثانية، بالحق أنزلناه، يعني أنزلنا القرآن بالحق،
وبه نزل،
وبه نزل، وهو أيضا بالحق نزل، يعني المفروض بعد ما تعيد كلمة حق، ولكن أعادها حتى يؤكد يمكن المعلومة أنه بالحق لا بشيء آخر، حيث لم يقول وبه نزل. هذا الغرض الأول من الاتيان بالاسم الظاهر مكان الضمير في الموضع الذي يقتضي الضمير. الغرض الثاني هو إدخال الروع في ضمير السامع وتربية المهابة. تربية يعني زيادة، إكثار، تدخل الخوف في قلبه وتزيد من خوفه من مهابته، يعني إخافة المخاطب بتعبير مختصر، إخافته.
قال ونظيره من غيره، يقصد نظير المثال أليس كذلك؟
نظير التمكين من غير المسند إليه، أو نظير المثال من غير المسند إليه، إيه؟ نفسه، إيه نعم. شلون إدخال الروع في قلب السامع؟ كان تقول مثلاً مثاله قول الخلفاء أمير المؤمنين يأمرك بكذا. إذا الخليفة ما عبر عن نفسه بأنا آمرك بكذا، ما قال أنا، قال أمير المؤمنين، حتى يخيف الطرف المقابل أنه ترى من لكوني أمير المؤمنين آمرك، وأنت تدري إذا خالفت أمر أمير المؤمنين شنو راح يصير فيك. فللإخافة لإدخال الروع في قلب السامع، بدلا من الضمير جاء باسم ظاهر، سواء الحين كان علم كان أي شيء صفة أيا كان، المهم أنه مو ضمير. هذا هو الغرض الثاني، إدخال الروع على السامع وتربية المهابة. الغرض الثالث تقوية داعي المأمور، يعني ما تريد خوفه ولكن تريد شجعه حتى مثلا يمتثل أمرك، تشجيع مو من باب الإخافة، من باب تقوية نفسيته لأن مثلا يفعل ما أمرته به. يصلح له هذا المثال اللي ذكره، أمير المؤمنين يأمرك كذا، حسب القرائن تارة الخليفة يقول أمير المؤمنين يأمرك بكذا ويريد الإخافة، ومرات لا ما يريد الإخافة، يريد أن يشجعه نحو التسريع في العمل مو في مقام الإخافة وإدخال الروع. فنفس المثال يصلح للغرضين، لإدخال الروع ولتقوية الداعي. تقوية الداعي يعني تقوية الإرادة، تشجيع. وعليه أو خلني أقرأ العبارة، أو إدخال الروع في ضمير السامع وتربية المهابة عند السامع، هذا غرض. أو تقوية داعي المأمور، هذا غرض ثالث. مثالهما يعني مثال الغرضين الأول الثاني والثالث، أي مثال التقوية وإدخال الروع مع التربية، مثالهما واحد حسب القرائن، لازم نتميز أنه للثاني ولا للثالث. قول الخلفاء أمير المؤمنين يأمرك بكذا، مكان أنا آمرك بكذا. وعليه يعني وعلى تقوية داعي المأمور من غير المسند إليه، قوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله، ما قال فتوكل علي، قال فتوكل على الله، ليشير إلى صفاته من القدرة والعظمة وإلى آخره من الصفات. إذا كان قائل وتوكل علي لعل ما كان لإشارة إلى هذه الصفات التي يساعد بها نبيه صلى الله عليه وآله. أما إذا جاء باسمه الله كان له إشارة ولو ضمنية إلى صفات قدرته وعلمه وعظمته وما إلى ذلك، فعدل من الضمير بدلا من أن يقول توكل علي إلى الاسم الظاهر لغرض. ما هو الغرض؟ تقوية داعي المأمور، يعني يقوي إرادة نبيه، يقول وراك أنا واقف، اللي عندي صفة كذا وكذا وكذا أنا أدعمك. فلتشجيع وتقوية الداعي والإرادة عبر هكذا، لم يقل علي لما في لفظ الله من تقوية الداعي إلى التوكل عليه. ليش لفظة الله تقوي الإرادة؟ لدلالة هذا اللفظ على ذات موصوفة بالأوصاف الكاملة من القدرة الباهرة وغيرها، القدرة، العظمة، العلم وغيرها من الصفات. فرق بين تقول للشخص مثلا اعتمد علي، وبين أن تقول اعتمد على صديقك الذي مثلا دامت صداقتنا 10 سنوات وإلى آخره، تأتي بهذه الصفات. ففرق بينهما. الغرض الأخير من وضع الاسم الظاهر موضع الضمير هو الاستعطاف، يعني طلب العطف والرحمة. شلون يعني؟ كقوله إلهي عبدك العاصي أتاك، بدلا من أن يقول إلهي أنا أتيتك ويعبر عن نفسه بالضمير، جعل نفسه بمنزلة الغائب كأنه شخص غائب. قال عبدك العاصي هذاك كأنه غائب، قاعد يتكلم عن نفسه ولكن يعبر عن نفسه بصيغة الغيبة، فيقول عبدك العاصي أتاك. لم يقل أنا لما في لفظ عبدك العاصي من التخضع واستحقاق الرحمة وترقب الشفقة. فطلبا للعطف للرحمة عبر عن نفسه بصفاته ونزل نفسه منزلة شنو؟ الغائب، كأنه قاعد يتكلم عن شخص غائب ويقول هو أتاك، هذا الغائب أتاك. هذا تمام الكلام في وضع المضمر موضع أو وضع المظهر موضع المضمر. ريحوا شوية، تكلمنا ورا بعض على ما ندخل في الالتفات. اي مو بعد يعني لعل لوضوحه، يعني المطلب واضح بس قاعد يفصل كذي.
هني في مثال واضح على كمال فطانته، النداء النداء على كمال فطانته.
اي نعم،
يبنى مثال،
مثال اللي قلناه مثلا فرضوا امور عقليه بحته صعبه التصور، انت تقول مثلا هذا الامر صعب، هذا الأمر وتتكلم عنه تشير إلى الأمور العقلية بهذا الأمر، مثلا في تناقض أو الدور مثلا أو التسلسل، افرض تصوره صعب. أو مثلا قلنا حقيقة التقوى ما هي، لعل تصوره صعب، ولكن حينما تخاطب زيدا تقول له هذا التقوى مثلا، هذا الإيمان كذا وكذا، تشير في خطابك مع زيد إلى الأمور العقلية بالإشارة الحسية، حتى تقول زيد سهل على أن يتصور حقيقة التقوى. هذا مثال. طبعا الإشارة إحنا دارج على لساننا أن الأمور ما نفرق بين الأمور العقلية والأمور الحسية، كلها نشير لها إشارة، فما نجد لهذا البحث أثر في الاستعمال العادي اللي عندنا العرفي. العرف لا يشير كل شيء، حتى لو كان عقلي يقول هذا التناقض واضح، ما أدري هذا الدور، هذا التسلسل، ما أدري هذا الإيمان، هذا الحسد، كل شيء يشير لإشارة حسية. فشوي ما يدرك أن لا، كلمة هذا وذاك وذلك وهؤلاء هذه كلها لازم تكون يكون المشار إليه بها، كله لازم يكون أمور محسوسة، وإذا أشرت بهذا إلى أمر غير محسوس لابد أن يكون في ذهنك هناك تنزيل للغير المحسوس منزلة المحسوس. هذا إحنا مو ملتفتين له يعني في الاستعمال العرفي.
وهذه الحين العبارة الفكرة هي يعني مو كلش صعبة، بس التصور هني المشكلة، يمكن هذه المشكلة اللي عندنا يعني.
اي هو اقول يعني تصوره شوي صعب، لان احنا مو ما ندرك ان هذا فقط للامور الحسية، متعودين هذا حق كل شيء، كأنه ضمير، يعني شلون ضمير يرجع الى المحسوس وغير المحسوس، اسماء الاشارة نرجعها الى المحسوس وغير المحسوس، والحال ان العرب لا، هذا يعني محسوس، وإذا قال هذا وأشار إلى أمر غير محسوس لازم تحسب حسابك، قاعد يدل على بلادتك، قاعد يدل على فطانتك، لازم تفهم وراء شيء يعني.
الصوت لا يدخل بالبلاغة بعد،
شلون؟
طريقة نبرة الصوت،
النبرة لها دخالة بس ما يبحثونها في البلاغة، يعني المفروض لها دخالة يعني.
ولا في البديع.
شلون؟ ولا في البديع يعني ما يبحثون، يعني سلطوا الأضواء على الكلام، على الألفاظ، لا على النبرات لهذاك في مثلا فن آخر، فن الخطابة مثلا، لابد مو البلاغة.
القرآن
خطابي يعني. زين. اي بس ما سمعنا شلون تلفظ بالقرآن يعني بالآيات. ما
لا بس يعني تقدر لك أن تتخيل مثلا شلون كان أسلوب الخطاب يعني مثلا الآن حصحص الحق.
هذه أمور لها طبيعية يعني، احنا يوم لا إراديا يوم اللي نقرأ الآية هذه نقرأها بشوي مثلا شدة. أو مثلا ما أدري الطامة، نفهم منها أنها شنو في مقام الغلظة والشدة. يعني هذا يدخل بعضه في ما ذكرناه في بداية الكتاب من مثلا أن صفات الحروف دخيلة أم لا، الكلمات اختيارها على بعض، هذه الكلمة تناسب هذا المقام أم لا، في تعريف الفصاحة والبلاغة. هذا يرجع إلى هالمطلب، بس يعني ما ركزوا عليه، يحتاج إلى تركيز. يعني شو الفرق بين الطامة وبين ما أدري يوم التنادي، يوم القيامة مثلا، كلها تعبر عن نفس الحالة، نفس اليوم. الطامة وما أدري يوم التنادي، يوم القيامة، ولكن متى نعبر بهذا، متى نعبر بذاك، ومتى نعبر بالثالث، هذا يحتاج إلى مقدار منه. طبعا احنا نفهمه، الكلمات اللي فيها حروف ثقيلة ما نعبر عنها مثلا للمحسنين اللي مآلهم إلى الجنة، ما تقول في يوم الطامة سوف تدخل الجنة، لا، عادة نقول يوم التنادي مثلا، يوم ما أدري القيامة تدخل الجنة. فمقدار من ملتفتي
السجع ماذا دخل بالصوت سيدنا؟
بالصوت شلون يعني؟
يعني هو الاستحسان في
اسمه، اي له، ولكن بالنهاية امر لفظي. يعني السجع ولو شو اسمه صوت الكلمات متماثلة، ولكن من النهاية يرجع لأمر لفظي، مو راجع للنبرة ورفع النبرة مثلا تنزيل النبرة، مو صوتي بحت، بالنهاية مرتبط بالكلمات بالمفردات. يعني جيد، هذا تمام الكلام في وضع المظهر موضع المضمار. بما أنه في الموارد الأخيرة، الأمثلة الأخيرة التي ذكرها مثلا الله الصمد، بالحق نزل، أمير المؤمنين يأمرك بكذا، توكل على الله، هذه الأمثلة بعد اسم الإشارة، أو مثلا عبدك العاصي أتاك، كل هذه كان بينها جامع، كلها كانت من سنخ واحد. شنو هذا السنخ الواحد؟ أن في جميعها بدلا من التكلم عبر بالغيبة، بدلا من مقام التكلم أو مقام الخطاب عبر بمقام الغيبة. يعني مثلا المثال الأول، بدلا من أن يعبر عن نفسه بصيغة التكلم أنا الصمد، أو على أقل تقدير مثلا يعبر بالشنو هو الصمد ضمير، لا، عبر بالله الصمد، حتى أنه شنو مو ما عبر بالضمير، والحال أنه كان يستطيع أن يعبر أنا الصمد لأنه هو المتكلم، فعدل من مقام التكلم إلى مقام الغيبة. كذلك بالحق أنزلناه بالحق نزل، أو مثلا أمير المؤمنين أمرك كذا، كان يقدر يقول أنا أمرك بكذا، أنا أمرك بكذا، فعدل عن التكلم إلى الغيبة، كأنه شخص غائب قاعد يتكلم عنه، أمير المؤمنين الغائب هذاك يأمرك بكذا. فبما أن الجامع بينها كلها العدول إلى الغيبة، إلى مقام الغيبة، والحال أن المقام ليس مقام الغيبة، بدأ بالمطلب الآتي من هذه النقطة، قال هذه الموارد يسمونها الالتفات، أن تعدل من مقام إلى مقام آخر من أحد المقامات الثلاثة، التكلم والخطاب والغيبة. عندنا ثلاث مقامات، إما الشخص اللي قاعد نتكلم عنه غائب، إما الشخص اللي قاعد نتكلم عنه مخاطب أن تفعلت كذا، وإما الشخص اللي قاعد نتكلم عنه نفس المتكلم أنا فعلت كذا. هالثلاث حالات ماكو غيرها. بما أن عندنا ثلاث حالات والأمثلة كلها كانت العدول إلى الغيبة، يقول هذه الأمثلة نسميها بالالتفات، ولكن لا تنحصر في العدول إلى الغيبة، قد يكون العدول إلى الخطاب، قد يكون العدول إلى الخطاب، قد يكون العدول إلى التكلم. مثلا تبدأ بكلامك تقول مثلا زيد فعل كذا، زيد ظلمني مثلا، ثم تعدل تقول يا زيد لما سرقت مالي، يصير ولا ما يصير؟ تعدل إلى الخطاب. هذا يسمونه الالتفات. العدول من مقام من المقامات الثلاثة، التكلم أو الخطاب أو الغيبة، إلى المقام الآخر، سواء كان هذا الآخر غيبة كالأمثلة السابقة أو لم يكن الغيبة، كان الخطاب كان التكلم أيا كان. العدول من مقام إلى مقام نسميه اصطلاحا التفات. ولذا يعني يوم اللي تشوفون العبارة كأن نص المطلب بادي، كأن في شيء محذوف قبله، لا ماكو شيء محذوف، وهو باني على الأمثلة السابقة، يقول لا ينحصر في هذه الأمثلة التي ذكرناها. هذه التفات الأمثلة، كم مثال الأخير اللي ذكرناه هذا أمثلة لبحث الالتفات، وهناك أمثلة أخرى أيضا. شوفوا عبارته، قال السكاكي هذا غير مختص بالمسند له. شنو هذا؟ يعني هذه الأمثلة التي ذكرناها، ولو هذا بحث جديد، ولكن قاعد يستعين بأمثلة البحث السابق. يقول هذا غير مختص، يعني شنو هذا؟ أعني نقل الكلام عن الحكاية عن الغيبة غير مختص بالمسند إليه، يأتي في المسند، يأتي في غير المسند، يأتي في أي مكان. تعدل مثلا في المفعول نفس ما مثلنا في المفعول، أو مثلا يفرضوا مثلا تتكلم عن شخص، رأيت زيدا ضربتك، تعدل، والكاف خطاب لزيد، فتعدل بعدما أن عبرت عن زيد بصيغة الغيبة وقلت رأيت زيدا، وبعد ذلك قلت ضربتك، يعني ضربت زيدا، فعدلت إلى الخطاب، وهذا في موضع المفعول به، لا يضر، لا يختص بالمسند إليه. في أي محل من الجملة تستطيع أن تعدل من الخطاب إلى الغيبة، من الغيبة إلى الخطاب، ما دي من التكلم إلى الغيبة، وهكذا. غير مختص بالمسند إليه، ولا النقل مطلقا مختص بهذا القدر، ومو لازم المنقول إليه المعدول إليه يكون شنو؟ الغياب. لا، قد يكون الخطاب كما ذكرنا، قد يكون ما أدري شو اسمه التكلم، أي بأن يكون الحكاية عن الحكاية إلى الغيبة، يعني عن الحضور، الحكاية يقصد الحضور، مو لازم الالتفات يكون من الحاضرين إلى الغائبين، بل كل من التكلم والخطاب والغيبة، هالثلاث مقامات اللي عندنا مطلقا،
يعني واحد للثاني عادي.
إيه نعم، كل واحد للثاني تعدل، سواء كان في المسند إليه أو في غيره، وسواء كان كل منها واردا في الكلام أو كان مقتضى الظاهر إيراده يرقل إلى الآخر، هذا أو كان مقتضى الظاهر إيراده يأتي بيانا إن شاء الله بحث آخر، يعني بما أن الوقت انتهى. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.